نصرى رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأ القرآن دوما خاشعا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأمار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يحفظكم من كل مكروه وسوء. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا بعنايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت، ودبر لنا، فإنا لا نحسن التدبير، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من شر التكفير والتفجير والفتن. اللهم من أراد بمصر وبأهلها خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر وبأهلها سوءا فخذه أخذة عزيز مقتدر، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، وكان آخر ما توقفنا عنده هو زواج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة العاقلة الوفية المؤمنة خديجة رضي الله عنها. عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها أسعد أيام عمره، وعاشت خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلى أيام حياتها، ورزق منها بالولد. كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها عدا إبراهيم، كان من أم ولده ماريا القبطية رضي الله عنها وعن جميع أصحاب النبي وآل بيته، آمين. وصل النبي الآن إلى العام 35 من عمره، وفي عامه 35 من عمره وقعت واقعة عظيمة، الكعبة المشرفة التي بناها الخليل إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل عليه السلام، أصابها سيل جارف فهدم بعض أركانها، وقيل احترق منها أجزاء وانهار بعض أركانها. الكعبة المشرفة، المسجد الحرام، أول بيت وضع للناس في الأرض، كما قال رب العالمين: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، بكة هي مكة، ولها أسماء، هي مكة وهي بكة وهي بشاشة وهي معاد وهي أم رحم وهي أم القرى وهي البلد المقدس، وهي البلد الأمين، وهي البلد الحرام. وسميت بكة لأن من قصدها بسوء بك الله عنقه، قصف الله عنقه. وما قصة أبرهة الأشرم منا ببعيد. أول بيت وضع للناس بنص القرآن في الأرض الكعبة المشرفة. وفي السنة روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ إيه تاني مسجد بني في الدنيا بني في الأرض؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 يوما. ثم الأرض لك مسجد مسجد، فحيثما أدركت الصلاة فصلي، فإن الصلاة فإن الفضل فيه. والحديث رواه البخاري. الذي بنى الكعبة هو إبراهيم عليه السلام، والذي بنى الأقصى ابتداء هو إبراهيم عليه السلام، كما قال رب العالمين في شأن الكعبة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في العام 35 من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الكعبة سيل جارف. وأنتم تعرفون أن الكعبة في واد ضيق تحيط بها الجبال من كل مكان، فإذا جاء السيل ينزل إلى هذا الوادي. أخذ السيل الشديد بعض أركان الكعبة تهدمت، فتعاهد أهل مكة على إعادة بنائها من جديد. ومن العجب أنهم مع كفرهم إلا أنهم تعاهدوا وتعاقدوا على ألا يدخلوا في بناء الكعبة درهم من ربا أو من مهر بغي أو من ميسر أو ثمن خمر. ممنوع أن ندخل في بناء الكعبة درهم من حرام. إذن هم يعرفون الحرام والحلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين. هذا هو الأصل. صحيح هناك أمور مشتبهات، لكن الأصل أن معظم الحرام واضح بين. من يقول أن الزنا حلال؟ من يقول أن الخمر في أي دين في أي عقل في أي فطرة حلال؟ يشرب الإنسان شيئا يغيب عقله، ويلعب به الصبية الكرة، ويضربونه على عرض قفاه، وربما فجر بأمه أو بابنته في حال سكره. أي عقل يقول أن الخمر حلال؟ الكفار كفار مكة قالوا: سنعيد بناء الكعبة ولن ندخل فيها درهم من حرام. فقصرت بهم النفقة، فأخرجوا الحجر من البناء. ولذلك علماؤنا يعلموننا أن من طاف بالكعبة من داخل الحجر فطوافه باطل، لأن الحجر جزء من الكعبة. وربنا قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني حول البيت. ومن طاف داخل الحجر فقد طاف في البيت، فطوافه باطل. قصرت بهم النفقة فأدخلوا الحجرة. البناء اللي على قواعد إبراهيم من الكعبة إلى الآن الركنان اليمانيان، الركن الذي فيه الحجر الأسود، والركن الذي قبله الذي فيه الركن اليماني الذي سن لنا النبي أن نستلمه من غير تقبيل. أما الحجر فسن النبي لنا أن نقبله، فإن عجزنا نستلمه ونقبل أيادينا، فإن استطعنا أن نستلمه بشيء ونقبله فلا بأس، فإن عجزنا نكتفي أن نشير عليه مع التكبير كلما بدأنا الطواف من عنده. اللهم اكتب لنا الحج في العام القادم، واكتب لنا عمرة قريبة متقبلة يا رب العالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه شارك في إعادة بناء الكعبة، وكان يحمل الحجارة مع عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. خلاص بنوا الكعبة ووصلوا للحجر الأسود. كل قبيلة تريد أن تنال هذا الشرف وتضع هي أو من يمثلها الحجر الأسود في مكانه اختلفوا، وكادت أن تقع بينهم حرب، وكاد أن يقع العرب في قتال بسبب التنافس على هذا الشرف. ثم اتفقوا أن يحكموا أول رجل يطلع عليهم من هذا الفج من هذه الناحية، وجلسوا عند الكعبة، وإذ بأول رجل يقبل عليهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا الصادق الأمين الصادق الأمين، رضينا بحكم الصادق الأمين رضينا بحكم الصادق الأمين. على ما تختلفون؟ نختلف من منا يضع الحجر الأسود في مكانه. قال ائتوني برداء، فجاءوه برداء فبسطه ثم وضع الحجر في منتصف هذا الرداء، وقال كل قبيلة تنتخب منها رجلا يمثلها، فجاء كل رجل يمثل قبيلة، فقال خذ بطرف من هذا الثوب وأنت بطرف من هذا الثوب، وأنت أمسك من هذه الناحية، وأنت من هنا وأنت من هناك وأنت من هنالك، ارفعوا الحجر في الثوب. فرفعوه حتى إذا وصلوا إلى الركن أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ووضعه في مكانه، والكل راض. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أي عقل وأي حكمة وأي نباهة وأي ذكاء صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد من حديث السائب ابن عبد الله، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. الآن وصل النبي إلى سن الأربعين. في هذه الفترة قبل سن الأربعين كان في كل عام يأخذ الزاد وينطلق إلى غار في رأس جبل بعيد يطل من الغار على الكعبة يراها وهو في الغار، اسمه غار حراء في جبل النور. لما تقاربت سنه صلى الله عليه وسلم من الأربعين، وهذا سن النضج وكمال الرجولة صلى الله عليه وسلم، حبب إليه الخلاء، فكان يهجر مكة في كل عام ليقضي شهر رمضان كله في غار حراء، وهو غار على بعد عدة أميال من مكة المكرمة في رأس جبل مرتفع اسمه جبل النور. وفي غار حراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث، يعني يتعبد ويسقل قلبه ويتأمل في ملكوت الله الواسع، في السماء كيف رفعت، في الجبال كيف نصبت، في الأرض كيف سطحت، في الشمس، في القمر، في هذه السهول، في هذه الزروع، لا يمكن لا يمكن أن تكون هذه المخلوقات بلا خالق، لا يمكن أن يكون هذا الإبداع بلا مبدع جل جلاله البديع، لا يمكن. كان يتفكر في خلق الله عز وجل ويقترب شيئا فشيئا من الحق ويبتعد من الباطل، حتى وصل إلى مرحلة من الصفاء جعلته لا يرى رؤيا إلا وجاءت كفلق الصبح. وهذا أول مبدأ الوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقول أمنا عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع، يعني يرجع إلى أهله ويتزوج لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه، نزل عليه الوحي وهو في سن كم؟ أخرج الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، وكان بمكة 13 سنة وبالمدينة 10، فمات وهو ابن 63 صلى الله عليه وسلم. أول ما جاءه الوحي كان عمره قد بلغ 40، وعاش في مكة يدعو الناس إلى الإسلام 13 سنة، ثم هاجر وعاش في المدينة 10 سنين وهي الباقية من عمره، ومات صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين وهو من ربيع الأول، وهو ابن 63 عام صلى الله عليه وسلم. كيف كان يأتيه الوحي؟ الأول، إيه معنى كلمة وحي؟ الوحي لغة هو إعلام بخفاء، الوحي إعلام بخفاء. كيف كان يأتيه الوحي؟ كان مبدأ الوحي مع الرؤية الصالحة 6 شهور قبل ما يأتيه سيدنا جبريل. كان النبي إذا رأى الرؤية تحققت كفلق الصبح، ورؤى الأنبياء على العموم وحي. إبراهيم الخليل عليه السلام لما رأى في المنام أنه يذبح ولده قام لتوه وأخذ ولده وأخبره بالرؤية وأخذ السكينة لينفذ أمر الله، لأنه يعلم أن رؤى الأنبياء، الأنبياء فقط، رؤى الأنبياء وحي، لا يترتب على رؤيا أي أحد حكم إلا رؤيا الأنبياء. ما يجيش واحد بقى يقولك أنا شفت في المنام كذا وكذا، أنا مش عارف شفت كذا وكذا، أنا جات لي منامات تقول لي إن فلان مدفون مش عارف فين، أنا جات لي مش عارف غيو كشوفات، كل هذا هقص وكذب. رؤى الأنبياء فقط وحي. نعم، فكان يأتيه الوحي أولا في الرؤية، ومن صور الوحي ما يلقيه الملك في روعه وقلبه، يعني الإلهام. روى أبو نعيم وصححه الألباني قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس، يعني سيدنا جبريل، نفث في روعي، يعني في قلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها، فاتقوا الله، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، لا يحملنكم استبطاء الرزق على معصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته سبحانه وتعالى. 3، من صور الوحي أن الملك كان ربما يأتيه في صورة رجل جميل. كان سيدنا جبريل يأتي سيدنا النبي في صورة دحية الكلبي، صحابي شكله جميل جدا، أو يأتيه في صورة رجل جميل غريب، كما جاء في حديث جبريل المشهور لما جاء وقال: يا محمد أخبرني ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، متى الساعة. حديث سيدنا جبريل المشهور الصحيح كان يأتيه في صورة رجل. ومن صور الوحي وهي من أشدها عليه، كان يأتيه مثل صلصلة الجرس، وكان أشده علي، فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد منه العرق في اليوم الشديد البرد، وحتى أن الراحل إذا جاءه الوحي على هذه الصورة تبرك من شدة الثقل. ولقد جاءه الوحي في هذه الصورة مرة وفخذه صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت، فثقلت على فخذ زيد حتى كادت تردها تكسرها من شدة الثقل. خامسا، من صور الوحي أن يرى النبي الملك في صورته الحقيقية، وهذا لم يحصل إلا مرتين. مرة في صدر البعثة في مكة رآه قد سد الأفق، وإذ به يراه له 600 جناح، الجناح الواحد كما بين المشرق والمغرب. والمرة الثانية في المعراج كما قال رب العالمين: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة تانية عند سدرة المنتهى. الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية عند سدرة المنتهى، جبريل عليه السلام رآه على صورته الحقيقية. ستة، من صور الوحي ما أوحاه الله عز وجل وهو فوق السماوات العلى ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. ما في المعراج سيدنا جبريل عند سدرة المنتهى وهي شجرة عظيمة فوق السماء السابعة توقف، والنبي صلى الله عليه وسلم استأنف الرحلة ورأى حجاب النور وكلمه الله عز وجل من فوق السماوات العلى، وفرض عليه وعلى أمته الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة. فسأل النبي ربه التخفيف مرة من بعد مرة حتى ثبتت 5 صلوات في الفعل وأجرها 50 صلاة. سابعا، من صور الوحي كلام الله له بلا واسطة ملك كما كلم موسى، هذه تندرج في التي سبقتها. ثم أخيرا، تكليم الله للنبي كفاحا بلا حجاب ولا ترجمان. وهذا من المسائل العقدية الفرعية التي اختلف فيها السلف والخلف، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم رأى حجاب النور؟ فمن أثبت الرؤية قال هذه من صور الوحي أن يكلمه الله كفاحا بلا حجاب ولا ترجمان، ومن لم يثبتها قال لا، النبي ما رأى إلا حجاب النور صلى الله عليه وسلم. النبي الآن في الغار، جاءه جبريل عليه السلام، جاءه الملك، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ضمه كاد أن يكسر أضلاعه حتى كاد النبي أن يموت، كادت أن تزهق نفسه، بلغ منه الجهد. ثم قال: اقرأ. قال النبي: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. خد نفسه، قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أنا رجل أمي لا أكتب ولا أقرأ، ما أنا بقارئ. قال: فأخذني الثالثة فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. أول آية نزلت في ديننا، أول توجيه سماوي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ. أمة اقرأ أكثرها الآن لا يقرأ، أكثرها يستقي المعلومات من الإعلاميين، من البرامج تافهة، من النت، من الشبكة العنكبوتية، أكثرها يستقي المعلومات على طريقة الناس بتقول أدينا بنسمع، ده المذيع الفلانية قالت، ده المذيع الفلاني قال. أمة اقرأ أصبحت لا تقرأ. أول آية في القرآن اقرأ. ديننا دين العلم، ديننا دين العلم. أكثر من 80 آية في القرآن في فضل العلم والعلماء وطلب العلم وذم الجهل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كفاية دي. جعل الله العلماء شهود على أجل مشهود على وحدانيته، فقال عز من قائل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، يعني شهدت، وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اقرأ. عندنا يا أخوانا في القرآن صورة اسمها القلم، والقلم أداة العلم. الله أقسم بالقلم، قال نون والقلم وما يسطرون. فديننا دين العلم. انطلق النبي من الغار وقد امتلأ قلبه بالخوف، وهذا من الخوف الطبيعي الذي لا يلام عليه، وانطلق يجري ويهرول حتى وصل إلى بيته يقول لزوجه خديجة زملوني 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 زملوني. حتى إذا ذهب عنه الروع سألته خديجة ماذا رأيت يا أبا القاسم؟ فأخبرها، فبماذا ردت عليه هذه الزوجة العاقلة الراجحة القريبة الحكيمة رضي الله عنها؟ هذا ما سوف نفصل فيه بعد الفاصل. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عود على ما بدأناه. النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في شهر رمضان في غار حراء في رأس جبل النور في الليل المظلم جاءه الحق، جاءه جبريل، اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني يعني ضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. اقرأ ما أنا بقارئ. قال فأخذه الثالثة فغطه ثم أرسله وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولذلك لما نيجي نقرأ أي حاجة فيها خير بنبدأها بالبسملة، اقرأ باسم ربك تيمنا وتبركا، نقول بسم الله. أي حاجة فيها خير بسم الله، نبدأها بذكر الله. وكل عمل لا يبدأ بذكر الله فهو أجزم، فهو أقطع، فهو أبتر. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، الإنسان مخلوق من علقة، ماء مهين يخرج من مجرى البول وبعد فترة بسيطة يبقى نقطة دم حقيرة معلقة في الرحم، علقة. هذا أصلك أيها المتكبر، هذا أصلك أيها الظالم، هذا أصلك أيها المفتري، هذا أصلك أيها المنتفخ، هذا أصلك أيها المنتفش، علق، نقطة دم، كريهة الرائحة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. من أكرم من ربي؟ لا أحد جل جلاله. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر وقال: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. وحق له أن يخشى على نفسه. هات لي بطل الأبطال يا سيدي وحطه كده في غار مظلم في رأس جبل مرتفع وعلى غير إعداد نفسي وبغتة، يأتيه في الظلام الدامس مخلوق عظيم الخلقة ويضمه حتى يكاد يكسر عظامه، يقول: اقرأ. هذا أمر يخلع القلوب. لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقالت المرأة العاقلة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الله على هذا الكلام الذي يشبه البلسم. ما هذا الهدوء؟ ما هذه الحكمة؟ ما هذا العقل البالغ؟ ما هذه النباهة؟ ما هذا الثبات؟ ما هذا الرسوخ؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ صفاتك نبيلة، أنت تصل الرحم، تكسب المعدوم، تحمل الكلة، تعين على نوائب الحق، تقري الضيف. ده أنت حياتك كلها خدمة للناس، والجزاء من جنس العمل، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. من كانت هذه أخلاقه لا يمكن أن يضيعه الله يا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أخذته وذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان ورقة قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب بالعبرانية ما شاء له الله أن يكتب، وكان وقتها قد أصبح شيخا كبيرا قد عمي بصره. فقالت: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: يا ابن أخي أخبرني ماذا رأيت. فأخبره الخبر، فقال ورقة: هذا هو الناموس الذي نزل على موسى من قبل. الناموس يعني أمين سر الخير، عكسها جاسوس أمين سر الشر. قال له: يا ابن أخي هذا هو جبريل روح القدس الذي نزل على موسى من قبل. يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال النبي متعجبا: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا وعودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقته حتى توفي وانقطع الوحي أياما. ورق مسلم، كلام هذا للنبي صلى الله عليه وسلم إسلام، وكان على فطرة سليمة. انقطع الوحي أياما ثم نزل بعد: يا أيها المدثر قم فأنذر. أما انقطاع الوحي ونزول سورة الضحى هذه قصة أخرى. إلى هنا نستخلص عدة دروس. الدرس الأول: عبادة التفكر. سيدنا النبي كان يصعد إلى الغار يتعبد الليالي ذوات العدد، يتفكر في ملكوت الله، في عبادة يا أخوانا مهجورة اسمها عبادة التفكر. أمر الله بها في قرآنه عندما قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه عبادة، عبادة التفكر، أمر الله بها عندما قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عبادة التفكر من العبادات العظيمة الأجر التي هجرها أكثر الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا من الدروس فضل اعتزال أهل السوء. سيدنا النبي هجرهم، هجر أهل مكة وما هم فيه من باطل، وكان في كل عام شهرا كاملا رمضان يختلي بنفسه ويتعبد. اعتزال أهل السوء والمعاصي وبركة الخلوة في العبادة والتقرب إلى الله عز وجل. سيدنا إبراهيم عمل كده برضه، وحكى ربنا عنه ذلك عندما قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. صحيح مخالطة الناس والصبر على أذى الناس أعظم أجرا من اعتزال الناس، إنك تعيش مع الناس وتصبر على أذى الناس وتجتهد في هداية الناس هذا أجره أعظم. لكن حقيقة الواحد منا يحتاج بين الحين والحين أن يخلو بنفسه ساعات، أن يخلو بنفسه أيام، تطلع عمرة تقفل تلفوناتك ما تكلمش حد، وتمكث أطول فترة ممكنة في الحرم مع القرآن مع ذكر الله عز وجل مع دروس العلم. هذا الواحد يجد فيه نفسه، يجد فيه روحه، يستجم قلبه من بلاء الدنيا وكدر الدنيا وأذى الناس وأهل السوء والمنكرات. نعم. ثلاثة من الدروس المستفادة مما مر فضل الرؤية الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له، فقد كانت الرؤية الصالحة بدء وحي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نبوة بعد النبي، ولا رسالة بعد الرسالة، ولا وحي من جبريل إلى أحد برسالة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. وإذا رأيت رؤى صالحة فلا تحدث بها إلا حبيب، ولا تسأل فيها إلا عالم أريب. واحد النهاردة في برامج ستات ورجالة، برامج الأحلام موضة، والموضوع مسخ قوي وبقى مقزز جدا. يا أخوانا تأويل الأحلام علم، ده سيدنا يعقوب قال لسيدنا يوسف: ويعلمك من تأويل الأحاديث. الواحد يسمع بعض الناس، أنا لا أدري من أي كوكب جاءوا، من هؤلاء؟ نحن في زمن العجائب، والله نحن في زمن عجيب. أسأل الله أن يغير الحال إلى أحسن حال. أربعة من الدروس الرائعة العظيمة جدا فضل الزوجة الصالحة. شوف سيدنا النبي جاءها يرجف فؤاده خايف، ستنا خديجة هدأت من روعه وهدأت من نفسه ومسحت بكلماتها الطيبة على قلبه. سبحان الله، الزوجة الصالحة يا أخوانا خير ما يكنز المرء من الدنيا، الزوجة الصالحة. من هي الزوجة الصالحة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا نظر إليها سرت. تشوفها تفرح ان الست دي مراتك، اذا نظر اليها سرت، واذا امرها اطاعت، واذا اقسم عليها ابرت، واذا غاب عنها حفظت. الزوجة يا اخوانا سكن. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، ليه؟ لتسكنوا اليها، هي موضع راحة،
انت تصب كده عند بابها همومك ومشاكلك، وهي ما شاء الله تحتويك. ستنا خديجة عملت كده مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة، تكسب المعدومة، تحمل الكلة، تقري الضيفة، تعين على نوائب الحق. ومن كانت هذه أخلاقه لا يمكن أن يخزى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ستنا خديجة جايبة الثقة دي منين؟ والله لا يخزيك الله أبدا، بتؤكد كلامها بالقسم وبكلمة أبدا. جايبها منين؟ هي امرأة عاقلة لها تجربة، عارفة أن صنائع المعروف زي ما سيدنا النبي هيقول بعد كده تقي مصارع السوء، عارفة أن الجزاء من جنس العمل. نعم، كذلك من الدروس المستفادة هنا أن ورقة عاش طول عمره يبحث عن الحق، ما كان يعبد الأصنام كأهل مكة ولا يأكل الذبائح التي هي ميتة في الحقيقة من أهل مكة، واعتزل باطلهم وأخذ يفتش ويبحث عن الحق، فهداه الله قبل أن يموت بأيام. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البزار وأخرجه الحاكم وابن عساكر، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي والألباني، وقال ابن كثير إسناده جيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. يعني عاش عمره يبحث عن الحق فهدي قبل أن يموت بأيام. برضو سيدنا سلمان الفارسي عاش عمره كله يبحث عن الحق فهدي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا من الدروس المستفادة مما مر جواز مدح الإنسان في وجهه لمصلحة. بستنا خديجة مدحت النبي في وجهه، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة، تكسب المعدومة، تحمل الكلة، تقري الضيفة، تعين على نوائب الحق، ده كل مدح في وجهه يجوز لمصلحة، في موضع كهذا الموضع يجوز. عند الموت ذكر الإنسان بصالح عمله، ده هذه سنة مهجورة. ابن عباس دخل على الفاروق وهو يموت فذكره بصالح عمله، قال أنت الفاروق حكمت فعدلت، أأنت وأنت، إلى أن قال وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مدح، لكن هو يريد أن يحمله على حسن الظن بالله حتى يلقى الله وهو يحسن الظن به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. ثم فيه دليل على قوة قلب خديجة رضي الله عنها. وبعدين درس مستفاد من كلمة ورقة للنبي، لو كنت حيا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجي هم، طب أنا سيبعثني ربي لهم بالهداية بالنور بالحق يطردوني من بلدي؟ قال له ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وعودية. صحيح في القرآن، شوف سيدنا لوط، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. إيه جريمتهم؟ إنهم أناس يتطهرون. الله، الطهر جريمة؟ زي شوية موظفين مرتشين يقعد فيهم واحد نظيف ما بياخدش رشوة يتخنقوا منه ويبتدوا يضايقوه ويضربوا فيه يعني مقالب، ليه كده؟ يقولك عنده شرف، جاته القرف، خنقنا، حرام حلال حرام حلال، ما تخليك لارج كده والدنيا حلوة. ودت كله زانية، لو زنت كل النساء عشان روس تتساوى، تلاقي واحدة ماشية شبه عارية بتحارب الحجاب، طب انت عريانة وبتقولي حرية شخصية، هل اعتبرت الحجاب حرية شخصية؟ انت متضايقة ليه؟ ما هو ستر هذه المرأة يفضح عرية هذه المرأة، الموظف الشريف ده شرفه بيفضح فجور هذا المرتشي، هذه مصيبة الناس. برضو ربنا عز وجل يحكي عن قوم سيدنا شعيب، قالوا إيه؟ لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. ده سنة بقى. آه لو كنت حيا إذ يخرجك قومك يا محمد، قال أو مخرجيهم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وعودي. دائما الحق له أعداء. آدم عليه السلام عدوه الشيطان الرجيم، وأتباع الشيطان الرجيم من الجن والإنس يعادون كل من كان على الحق من أبناء آدم إلى يوم القيامة. أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نادى الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى، بإذن الله تأتي وهبة تجلب نصرا، رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى، يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا.